بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول 35 و400 ألف، نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، والمتوفى 52 و800 من الهجرة. ودرسنا في هذا اليوم في باب آداب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة. في بعض نسخ بلوغ المرام كما ذكر المحققون باب قضاء الحاجة، وفي بعض النسخ بزيادة آداب، وهذا أوضح وأكمل. والآداب جمع أدب، يقول بعض العلماء في تعريفه: الأدب كل صفة محمودة توصل الإنسان إلى الفضائل. وقوله قضاء الحاجة، الحاجة هنا كناية عن البول والغائط، وقد جاء في الحديث كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته. وبعض الفقهاء يعبر بتعبير آخر فيقول: آداب الاستطابة، آداب الاستطابة، يعني آداب التطهير، تطهير وتطييب المحل من النجاسة الطارئة عليه. وبعضهم يقول آداب الخلاء، كل هذا بمعنى واحد. وهذا الباب، باب آداب قضاء الحاجة، فيه بيان عظمة الإسلام ومكانة هذا الدين العظيم، وأنه دين يجمع بين العلم والأدب، بين الأدب والتربية وبين العلم، ففيه تنبيه لنا جميعا أن العلم لا بد معه من التحلي بآدابه، من الحصول على نفعه وخيره عن طريق التربية الصحيحة. جاء في حديث لسلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين عجبوا من المسلمين وقالوا لهم: نبيكم يعلمكم كل شيء؟ فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف نقضي حاجته. قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فالمشركون لاحظوا أن المسلمين متعلمون حتى لهذه الآداب التي لا يوجد دستور على وجه الأرض يعلم ويشرع مثل هذه الآداب المباركة. دين عظيم، دين مبارك، حتى مثل هذه الآداب المسلم يتعبد الله جل وعلا بالتأدب بها. وفي بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنما أنا لكم كالوالد، إنما أنا لكم كالوالد، ثم يعلمهم أن لا يستنجوا بكذا وأن لا يستنجوا بكذا. فهذا الدين عظيم، دين تربية ودين أدب وعلم، دين العلم يجمع فيه والجهل هو الذي يفرق. فمثل هذه المجالس المباركة، مجالس العلم، إذا أحب المسلم أن ينتفع بعلمه فعليه أن يتحرى العلم النافع الذي يزيد إيمانه، الذي يجمع شتات قلبه، الذي ينقي قلبه من الضغينة والحقد والحسد، ويهذب أخلاقه من الكبرياء والترفع والتعالي. فإذا هدى الله الإنسان لطلب العلم وتعلم القرآن، فالواجب عليه أن يزداد إيمانا بهذا العلم، ويزداد تقى وتواضعا وقربا من المسلمين وخدمة الإسلام ونصرة الدين، لأنه دين آداب. طالب العلم إذا بدأ في حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي يصبح شيئا آخر، يصبح شيئا عظيما، ثمينا، معززا، مكرما، في منزلة رفيعة. يبدأ يحافظ على كلماته، أقواله، أفعاله، لأنه صار شيئا آخر. لما يكون الإنسان من العامة والدهماء تجده يضحك ويلهو ويلعب ويتصرف تصرفات سيئة، فإذا رآه الناس قالوا: هذا سفيه، هذا سفيه، لأنه وضع نفسه موضع السفهاء، موضع اللعابين والبطالين. لكن إذا قرأ القرآن، إذا وضع قدمه على عتبة باب العلم والإيمان والقرآن، فليعلم أن هذه العتبة هي درجة رفيعة ومنزلة عليا. ولهذا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روي عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف، يعرف، يميز، ما هو مثل غيره. يعرف بماذا؟ قال: أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره أو بصومه إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يخوضون. والمقصود أنه إذا أكرم الله العبد بطلب العلم فلا بد أن يكون أول من ينتفع بهذا العلم. ولهذا جاء في الحديث: لا تكن كالشمعة تحرق نفسها وتضيء الآخرين. فالمرجو من طلبة العلم وطالبات العلم التآلف والتآخي والتحابب والتواد والتراحم والتأدب بهذه الآداب العظيمة، وأن يكون طالب العلم وطالبة العلم رحمة للمجتمع، رحمة لأهل بيتي، ورحمة لأبنائي، ورحمة لوالديه، ورحمة لإخوانه وأصدقائه، ورحمة للمجتمع الذي يعرفونه، الذين يعرفونه قبل أن يطلب العلم وبعد أن طلب العلم يرون فرقا عظيما، فيقولون له: جزاك الله خيرا، لقد تبدلت، تغيرت، تحولت إلى الخير وإلى الأحسن وإلى الأكمل. الذي يطلب العلم ويحفظ القرآن ولا ينتفع به، هذا ما عرف قيمة العلم الذي هو عليه، علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، ما عرف فضله ولا عرف مكانته ولا عرف أنه صار شخصاً مهماً. طالب العلم شخص مهم، وطالبة العلم حافظ القرآن، هذا يهتم لأجله من في السماوات ومن في الأرض. الكون كله يعرف له فضل هذا العمل، الكون كله يحتفل به ويفرح به لأنه صار طالبا للعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني مقام رفيع جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. منزلة عظيمة، الله في سماواته، الملائكة الكرام، أهل السماوات أجمع وأهل الأرض، من في البر ومن في البحر يدعون لك. هذه رتبة عظيمة. اليوم لو إنسان ترقى، كان شيئا موظف صغير ورقوه، قالوا: أنت رئيس قسم، وزادوه في الراتب دريهمات قليلة، يبدأ يشعر في نفسه أنه صار شيء آخر، صار من حقه أن يأمر وأن ينهى وأن يعتمد ويوقع، فيبدأ يتعامل ويتصرف تصرفات أخرى، يبدأ ملابسه تتغير، هيئته، تعاملاته، لأنه صار شيئا آخر. فكيف بك يا طالب العلم؟ أنت الآن في منزلة رفيعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. صدق رسول الله، آمنا بالله وبرسوله. الملائكة العظيمة المباركة الخلق الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أصحاب الدعوات المستجابة تضع أجنحتها لطالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم سلك طريقا يسلك به إلى الجنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ العلم الشرعي، فيا طالب العلم ويا طالبة العلم، أنت شيء مهم في الكون. أنت الآن في منزلة رفيعة عالية، فلا بد أن تستشعر ذلك. غير من أخلاقك إلى الأفضل، من أعمالك إلى الأحسن، ازدد في الطاعة، في العبادة، تقرب إلى الله. فقد هداك الله لخير سبيل وخير طريق. انتفع بالعلم دائما، ادعو وقل: اللهم علمني ما ينفعني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم ارزقني علما نافعا. هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام، يقول: ارزقني علما نافعا، ويقول: علمني ما ينفعني، ويقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. فهذه الآداب في قضاء الحاجة وفي غيرها من أبواب العلم تدل على عظمة هذا الدين، وأن المنتفع بها منتفع بخير عظيم. نسأل الله تعالى جل وعلا أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن نكون أول من ينتفع بهذه الآداب المباركة. آداب قضاء الحاجة آداب كثيرة لخصها العلماء في مسائل. هناك آداب مستحبة، وهناك أشياء تكره، وهناك أشياء تحرم. بعض آداب الحاجة من السنن يأتي بها المسلم، وهناك آداب يكره له التلبس بها، وهناك آداب يحرم عليه أن يأتي بها استجابة لأمر الله ورسوله. فالمؤلف في هذا الكتاب ذكر لنا الأحاديث التي تكلم عليها الفقهاء في باب أداء آداب قضاء الحاجة. أول الأحاديث حديث أنس بن مالك. يقول الحافظ ابن حجر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. أخرجه الأربعة وهو معلول. هذا الحديث عنوانه أو المسألة التي يدل عليها: ما حكم دخول الخلاء، ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى؟ موضوع هذا الحديث يتكلم عن مسألة أن يدخل الإنسان إلى الخلاء، إلى الحمام، المكان الذي يقضي فيه حاجته، بشيء فيه ذكر الله تعالى. يقول المؤلف عن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله أبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا دخل لقضاء حاجته، كان إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل وضع خاتمه. كلمة وضع يعني أخرج خاتمه من أصبعه. لماذا؟ لأن خاتمه كان فيه نقش. قال أهل السيرة كان نقش خاتم رسول الله محمد رسول الله، ثلاثة أسطر، سطر مكتوب فيه محمد، وسطر مكتوب فيه رسول، والسطر مكتوب فيه اسم الجلالة الله محمد رسول الله. قال بعضهم محمد في السطر الأسفل ثم أعلاه رسول ثم أعلاه اسم الجلالة، ولهذا كان يضع خاتمه ولا يدخل به معه لقضاء حاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في أصبعه الخنصر من اليمنى، وأحيانا يلبسه في الخنصر من اليسرى. كان يلبس الخاتم في اليمين وأحيانا يلبسه في الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما لأن أصحابه قالوا له: يا رسول الله، أنت تكتب الكتب إلى الملوك وهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما. اتخذ أول ما اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، واتخذ الناس خواتيم من ذهب، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، والذهب محرم على الرجال، فاتخذ بعد ذلك خاتما من فضة. هذا الحديث قال المؤلف أخرجه الأربعة، والأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أصحاب الكتب الأربعة أهل السنن. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، هل هو حديث صحيح أم حديث ضعيف على قولين. اختار الحافظ ابن حجر أنه حديث معلول. كلمة معلول يعني حديث فيه علة تمنع من الحكم بصحته، حديث فيه علة تمنع من الحكم بصحته مع أن الظاهر سلامته منها. هذا كلمة معلول، معناها الحديث فيه علة، هذه العلة خفية وهي تمنع من الحكم بصحة هذا الحديث. فإذا قال العلماء هذا حديث معل أو معلل أو معلول، يقصدون به أن هذا الحديث فيه علة خفية أو سبب خفي يمنع من الحكم بصحته، وهذا الحديث كذلك. إذن المعل من الأحاديث يعتبر من قسم الضعيف، والراجح أن هذا الحديث كما قال الحافظ حديث ضعيف معل، ضعفه الإمام أبو داود والنسائي والدارقطني والنووي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، فهو حديث ضعيف. هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على كراهية الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر الله. إذا كان عندك شيء فيه ذكر الله قالوا لا تدخل به الحمام لأنه مكروه. فإذا كان هذا الحديث ضعيفا صار الاستدلال به لا يصح، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. لكن هناك تفصيل، نقول هذا الشيء الذي فيه ذكر الله ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا كان مصحفاً فهذا يحرم إدخاله إلى موضع قضاء الحاجة لما له من المكانة العلية، ولا شك في وجوب تكريم القرآن وتعظيمه. فإذا اضطر الإنسان وخشي عليه من السرقة فيجب عليه أن يصونه من الوقوع في الأذى. قال العلماء يجوز مع الحاجة إدخاله كخوف سرقة عليه أو ضياع، إذا لم يجد من يحفظه فيدخل به مع صيانته والتحرز من وقوعه أو وصول الأذى إليه. إذن هذا الأمر الأول إذا كان هذا القرآن. أما إذا كان الشيء الذي فيه ذكر الله غير القرآن، غير القرآن، مثل الخاتم الذي عليه ذكر الله، ومثل الدراهم، الفلوس، الأوراق الموجودة اليوم والدراهم التي يكتب عليها بعض الآيات أو بعض الأذكار، وكذلك الأوراق، فهذه إذا أدخلها إلى الحمام وهو حافظ لها ولن يصلها الأذى، إذا كانت ستتعرض للأذى فهذا لا ينبغي. لكن الكلام إذا كان سيدخل بها الحمام وهي في جيبه محفوظة لن يمسها أذى، ففيها قول للعلماء، منهم من قال بالكراهة واستدل بهذا الحديث، ومنهم من قال هو جائز ولا يوجد دليل على الكراهة، وهذا القول هو الراجح لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على الكراهة ما دام أنه سيحافظ عليها. وهذا الحديث الذي استدل به كما ذكرنا حديث ضعيف. هذا ما يتعلق بالأدب الأول من أداب قضاء الحاجة، هو دخول بشيء فيه ذكر الله، وذكرنا كلام العلماء فيه. الحديث الثاني مشتمل على أدب آخر، وهو حديث أنس أيضا، يقول: وعنه، أي عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. كلمة أخرجه السبعة تقدم معنا تفسيرها، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده أخرجه. هذه الكتب السبعة كتب مهمة لطالب العلم، هذه الكتب السبعة هي دواوين الإسلام، دواوين الإسلام العظيمة. والحمد لله قد عملنا دورة سابقة في كيفية الاستفادة من هذه الدواوين المباركة. وهناك كتاب مطبوع في مجلدين اسمه المتعة فيما رواه السبعة أو فيما أخرجه السبعة، كتاب لطيف جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي رواها الأئمة السبعة في كتبه، قرابة 200 حديث أو 200 وشيء، وهذه تعتبر من أصح الأحاديث بل في أعلى درجات الصحة. هذا الحديث عنوانه: ماذا يقال عند دخول الخلاء؟ بيّن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ماذا يقول؟ يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيستحب الاستعاذة عند دخول الخلاء بهذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الخبث هكذا تنطق بضم الباء، وقيل بالسكون الخبث، وكلا اللفظين صحيح، يعني هذا صحيح وهذا صحيح. بعضهم قال الخبث والخبائث يعني ذكور الجن وإناثهم، إذا كانت بالإسكان يعني الخبث والخبائث. والخبث يعني جمع خبيث، فهذا استعاذة من شياطين الإنس، من شياطين الجن ذكورهم وإناثهم ومن كل شر. فيجوز أن يقال الخبث وأن يقال الخبث والخبائث. يستحب الاستعاذة بالله جل وعلا بهذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحكمة من هذه الاستعاذة. ففي حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة يعني يحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في حديث آخر التسمية، لكنه حديث ضعيف، أن يقول بسم الله، والحديث قوله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، لكن هذا الحديث فيه ضعف. فيبقى أصح ما ورد هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، إذا دخل الخلاء يستعيذ بالله بهذه الاستعاذة فإنها كافية. وفي الحديث فوائد أخرى كثيرة، منها كما ذكرنا هذا الأدب، ومنها الالتجاء إلى الله سبحانه في كل وقت وكل حين، ومنها أيضا إثبات وجود الجن ذكوره وإناثهم، وأن هذه الأماكن أماكن لتواجدهم، ومنها أن الإنسان قوي بالله وبدعاء الله سبحانه وتعالى، وأن الشياطين لا تتسلط على الإنسان إذا التجأ إلى الله وذكر الله سبحانه. ومنها أن مثل هذه الأماكن النجسة هي مأوى للشياطين، فيكون الإنسان فيها على حذر. يعني من أعجب العجب ما تجد بعض الناس عليه أنه ما يرتاح إلا في الحمام، ربما يقرأ جريدة، ربما يقرأ مجلة، يقرأ كتابا، يستمع إلى بعض الموسيقى أو غير ذلك في هذه الأماكن التي تحضرها الشياطين. ولهذا العلماء ذكروا من آداب قضاء الحاجة ألا يتأخر في المكان لغير حاجة، خلص انتهى خرج. وسيأتي معنا الآن في الحديث الذي بعده ماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء، سيأتي معنا في حديث حديث عائشة الآتي ماذا يشرع القول عند الخروج من قضاء الحاجة، وأنه يقول غفرانك، لأن الإنسان في هذا المكان لا يصلح أن يذكر الله سبحانه. فهذا الوقت الذي انقضى عليه لم يذكر الله عز وجل فيه يبادر إذا خرج فيستغفر فيقول غفرانك، أي اللهم اغفر لي، قال بعض العلماء يعني اغفر لي على هذا الوقت الذي لم أذكرك فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس، حديثا الثالث من حديث أنس في الباب، قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. كلمة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. يدخل الخلاء يعني المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته. ما كان عندهم حمامات مثل اليوم، فكان يخرج أحدهم لحاجته إلى البر إلى الخلاء المكان الخالي، فيستتر بشجرة أو يستتر برمل أو غير ذلك يقضي حاجته. فكان أنس وهو غلام صغير ومعه غلام آخر صغير مثله، يقول وغلام نحوي. الغلام هو الذكر الصغير، فكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يساعدون يحملون الماء والعنزة. العنزة المقصود بها الرمح القصير، حربة صغيرة خشبة في أسفلها رمح، والغرض من حملها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى يتوضأ، وإذا توضأ يصلي فيتخذها سترة، وكذلك ربما احتاج إليها في غير ذلك. إذا كان الأنس والغلام معه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الماء فيستنجي بالماء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن المؤلف ذكر هذا الحديث لغرض معين. ذكر هذا الحديث من أجل قوله فيستنجي بالماء، فيمكن أن نجعل عنوان لهذا الحديث حكم الاستنجاء بالماء من البول والغائط. العرب لم تكن تعرف الاستنجاء بالماء، وإنما كانت تعرف الاستجمار، وكان الاستنجاء بالماء قليلا عندهم، قليلا ما يستنجون بالماء، كان الأكثر عندهم الاستجمار. فجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، ولهذا كان بعض العرب يكرهون الاستنجاء بالماء. لماذا؟ لأنهم يقولون تظل الرائحة والأثر على اليد، فلهذا هم كانوا يكثروا من الاستجمار. فجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. وقطع الخارج النجس من أحد السبيلين، إزالة البول والغائط، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الجمع بين الماء والحجارة، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. كيف يجمع؟ يبدأ بالاستجمار، مثلا يكون عنده ورق مثل ما هو موجود عندنا اليوم، المناديل، يمسح بها الموضع ويزيل النجاسة، وبعد ذلك يتبع الحجارة الماء. بهذه الطريقة يكون قد جاء بأكمل الأوجه، لأنه إذا بدأ بالأوراق أو بالمناديل يقطع النجاسة، ثم إذا استعمل الماء لا تعلق النجاسة بيده. الحالة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء بالماء، مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. الحالة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار، أن يقتصر على الاستجمار. فعندنا ثلاث حالات، هذا الحديث يدل على جواز الحالة الثانية وهي الاقتصار في إزالة النجاسة من البول والغائط على الاستنجاء بالماء. وفيه من الفوائد أيضا جواز مساعدة الغير، جواز استخدام الغير إذا كان ذلك يعني عن غير تعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس وهذا الغلام معه، ويساعدونه في تقريب الماء. وفي الحديث أيضا من الفوائد فضل أنس بن مالك وأنه تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدخله وفي مخرجه وفي خروجه لقضاء الحاجة وغير ذلك. وفيه من الفوائد أيضا أنه يستحب للمسلم أن يستعد في حال إرادته قضاء الحاجة، يستعد بطلب الماء، تجهيز الماء وتجهيز ما يحتاج إليه حتى لا تتلوث ملابسه ولا ثوبه بالنجاسة. ومن الاستعداد أنه يتحرى مكانا إذا كان في البر وفي الخلاء، يتحرى مكانا لا يرتد إليه البول، يتحرى مكانا مناسبا لقضاء حاجته لا يشاهد فيه أحد، يستعد بالماء الكافي، يستعد بالحجارة قبل والمناديل قبل أن يبدأ في قضاء حاجته. إذن هذه ثلاثة أحاديث كلها لأنس بن مالك رضي الله عنه وكلها مشتملة على فوائد عظيمة تتعلق بقضاء الحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. خذ الإداوة تقدمت معنا في الحديث السابق. الإداوة يقول العلماء إناء صغير من جلد يضعون فيه الماء مثل قردة وغير ذلك لكنها أصغر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، يعني التي فيها الماء. وخرج ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. يقول أنا يقول المغيرة: فخرج حتى توارى عني، يعني هذا فيه استحباب البعد عند قضاء الحاجة، استحباب البعد والاستتار عند قضاء الحاجة. ففيه فائدتان: البعد في الخلاء، والاستتار عند قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان في الخلاء يعني في البر في أماكن ليس فيها حمامات مجهزة لقضاء الحاجة، فالسنة أن يخرج بعيدا حتى لا يراه أحد، حتى إذا شعر أنه لا يرى أحد اختار مكانا موطئا حتى يقضي حاجته فلا يرتد إليه البول، مكانا دمثا سهلا يقضي فيه حاجته. هذا هو من آداب قضاء الحاجة، البعد في الخلاء. أما إذا لم يكن في الخلاء، كان في البنيان في المدينة أو في البيوت وهناك أماكن خاصة لقضاء الحاجة، فهنا لا يبتعد لأن هناك مكان خاص، فقط يستحب في حقه الاستتار عن أعين الناس. فإذا كان في الخلاء ابتعد، إذا كان في المدينة أو في أماكن خاصة فإنه في هذه الحالة يستتر. فهذا الحديث البعد عن أعين الناس هو نوع من الاستتار عنهم وعدم تمكينهم من رؤية العورات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ، هذا حديث آخر، حديث معاذ بن جبل والموارد، لأنه في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فالذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم هذا مذكور في الحديثين، وفي حديث معاذ زيادة الموارد، الأماكن الموارد هي الأماكن أو المواضع التي يرتابها الناس، مثل أماكن العيون وأماكن المياه والتي يجتمعون فيها ويرتاحون عندها وتحت الشجرة المثمرة. يقول الحافظ: ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، أو نقع ماء أي مجتمع الماء. هذا حديث ثالث في مسند الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال: وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. حديث ابن عمر هذا إسناده ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح. ويكفي في هذه الأحاديث، يكفي حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظهره. كلمة اتقوا اللاعنين أو اتقوا الملاعن، المقصود بذلك اتقوا الأمور التي تجلب لكم لعنة الناس. ثم قال: الأول الذي يتخلى في طريق الناس، إنسان يقضي حاجته في الطريق الذي يمر به الناس، أو في ظلهم، أي إنسان يقضي حاجته في طريق في ظل ينتفع به الناس. فنستفيد من ذلك أن كل موضع يحتاجه الناس يدخل في ذلك، الأماكن التي يريدونها تحت الأشجار المثمرة وفي ضفة الأنهار الجارية، كل هذه المواضع تدخل في هذا الحديث المبارك، لأنه يدل عليه كل موضع ينتفع به الناس فالإنسان منهي عن إيذائهم. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة ومعاذ وابن عباس وابن عمر، عنوانها الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها، الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها. الإسلام لا يحب أذية المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما، وهذا من الآداب العظيمة، وهذا الأدب من الآداب المحرمة، يعني يحرم على الإنسان قضاء حاجته في هذه الأماكن، يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته في هذه الأماكن. هذه الأماكن من الآداب التي آداب قضاء الحاجة التي تحرم على المسلم إتيانها. في الأحاديث السابقة مر معنا الاستعاذة، الاستعاذة هذه من أي قسم؟ من قسم ما يستحب من الآداب المستحبة. وضع الخاتم وما فيه ذكر الله إن كان القرآن فهو محرم، يعني يحرم الدخول به، وإن كان غير القرآن فعلى خلاف، منهم من قال يكره ومنهم من قال يجوز، وهذا الثاني أقرب. هذه الأحاديث أحاديث عظيمة اشتملت على آداب من آداب قضاء الحاجة. هناك أحاديث أخرى أيضا في الباب نستكملها بإذن الله في الدرس القادم، وأما في هذا الدرس فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.